الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وإن كل بدعة ضلالة، وإن كل ضلالة في النار. وبعد، لعلنا أطلنا في قواعد القواعد، فنبدأ من عند عنوان أسباب المدح والقدح. فيقول الشيخ هنا، الشيخ صالح: أسباب المدح والقدح. القدح هو القول في الشخص قولا مذموما، أنني أتكلم فيك كلام مذموم أنت تكرهه، هذا يسمى بقدح. والمدح هو الثناء، حينما أتكلم عليك بكلام طيب فهذا يسمى فلان مدح فلان. ما هي أسباب القدح وما هي أسباب المدح؟ يقول الشيخ: القدح له أسباب ومدح المادح له أسباب. وهذه القاعدة أو تقعيد لقواعد التعامل، انتبه لهذا لأنه في غاية الأهمية. التعامل بين الناس له قواعد، فإنه كما يقول ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين قال: وليس هناك أضر على الناس مثل الناس. فالناس شباب كانوا أو شيوخ، نساء، كبار، صغار، هناك قواعد للتعامل مع الناس، واضح؟ من ضمن القواعد في التعامل مع الناس عموما أنك لا تنظر إلى قدح القادح ولا تنظر إلى مدح المادح، وإنما ينظر إلى الأسباب، لعله يمدح، واضح، بغير سبب لمجرد إعجاب، ولعله يقدح أيضا بغير سبب، وإنما هذا لشيء في نفسه هو. فالقدح والمدح في ذاته لا ينظر فيه، وإنما ينظر هل القدح بحق أم هل المدح بحق، هل المدح بباطل أم هل القدح بباطل. هذه من أهم التعامل مع الناس، في قواعد التعامل مع الناس. إذا سمعت إنسان يقدح في إنسان ما فلا تنظر إلى مجرد القدح، ولكن انظر إلى الأسباب التي أدت إلى القدح، واضح؟ ثم ننظر نظرة ثانية، هل هذه الأسباب صحيحة أم هذه الأسباب باطلة؟ فقد تكون أسباب صحيحة قائمة على الكتاب والسنة، إنما أقدح فيه لأنه خالف قوله تعالى، ولأنه خالف قول النبي عليه الصلاة والسلام في كذا وكذا، واضح؟ إذن يكون هذا القدح صحيحا. إذن ليس بمجرد القدح، واضح، يصير المرء مقدوح فيه، هذا غير صحيح. كذا ليس بمجرد المدح يصير المرء إيه؟ ممدوحا، وإنما ينظر في الأسباب. النظرة الثانية ينظر في هل هذه الأسباب صحيحة أم أنها باطلة. يقول الشيخ هنا: ليس كل قدح أو مدح حقا، لا بد أن نعرف لأسباب القدح. يقدح طالب علم في طالب علم، لما يقدح مسلم في مسلم؟ لما يقدح مؤمن في مؤمن؟ ما أسباب القدح عندهم؟ افهم هذه القاعدة لأنها في غاية الأهمية. أنا جالس معك في مجلس ما، فقلت لك تعرف فلان؟ فقلت نعم أعرف فلان. ثم قدحت في فلان، قلت هو كذا وكذا وكذا بما يكره. إذن أنا قدحت، صحيح؟ أنت السامع قبل أن تنظر، قبل أن تؤيد أو تمنع، فانظر أولا وقل ما أسباب هذا القدح. بعد أن يذكر لك الأسباب انظر نظرة ثانية، هل هذه الأسباب صحيحة قائمة على الكتاب والسنة أم أنها كذب؟ كذلك المدح، تقول فلان من أهل السنة أو ليس من أهل السنة، هذا مدح، واضح؟ حينما أقول أن هذا من أهل السنة هذا مدح. إذا ننظر نظرة ثانية ما هو الأسباب، ثم بعد ذلك ينظر نظرة ثالثة، هل هذه الأسباب صحيحة أم لا؟ فيقول الشيخ هنا أسباب القدح. القدح له أسباب، منها أن يكون هذا قرينا لذاك. القرين هو المصاحب والمضاد في العلم أو في السن أو فيما يجانسه. فيما يجانسه يعني مثلا أنا تاجر، واضح؟ وأنت رجل تاجر، مفهوم؟ وتجارتنا مشابهة، أنا مثلا بتاجر في الخشب وأنت بتاجر في الخشب، إذن أنت اسمك إيه؟ قرين لي، مفهوم هذا الكلام؟ والقرين هو الملازم في اللغة، مفهوم؟ القرين هو، القرين هو الملازم. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، مفهوم هذا؟ القرين الملك الملازم لك في كتابة الحسنات أو السيئات. لذلك لا يقال عن الزواج عقد قران، خطأ. لما؟ لأن عندنا طلاق، وضع هذا عندنا طلاق، أما عند غير المسلمين فليس عندهم طلاق، لذلك يسمى عندهم عقد قران. قران ليه؟ لأنه خلاص لما تتجوزوا لزقت، خلاص انتهت المسألة، ليس هناك إيه؟ ليس هناك طلاق، انتهى. إلا بقى يعني بشرط يعني قبيح جدا، إلا إذا مثلا أقامت دعوة على أنها زانية، مفهوم؟ لكن نحن عندنا في الشرع الإسلامي هناك طلاق، مفهوم؟ قد يصل الأمر إلى مرحلة لا يصح الجماع مع بعضنا البعض، أن نجتمع مع بعضنا البعض، مفهوم؟ فهنا يكون طلاقا، مفهوم؟ إذن الشاهد هنا أن القرين أي الملازم. فأنا رجل قرين لك في هذا العمل، أنت تاجر خشب وأنا تاجر خشب، فاسمي قرين لك، فقد أقدح فيك، فهناك داع لهذا القدح، أو تقدح فيه، هناك داع لهذا القدح. ما هو الداعي؟ قد يكون دخول الهوى حتى يفر الناس منك ويأتوا ليشتروا من إيه؟ ليشتروا من عندي، مفهوم؟ كذلك مع طلاب العلم، هم أيضا قرناء مع بعضهم البعض، هذا طالب وهذا وهذا طالب، فقد يقوم مقام الهوى في نفسه فيريد أن يقدح في فلان، هذا ما عنده شيء يعني، واضح؟ ويغلفها غلاف النصيح، مفهوم هذا؟ هذا ما عنده شيء، هذا ما يفهم شيء، هذا يقول ويقول حتى يرفع من شأنه، من شأنه هو، مفهوم؟ وهذا بما يسمى بخشوع النفاق، كما كان الفضيل يقول أعوذ بالله من خشوع النفاق، واضح؟ إذن مع طلاب العلم مع بعضهم بعض هم قرناء، فقد يقوم القدح إيه؟ القدح بينهم، قد يقوم أيضا بين العلماء، مفهوم؟ يقوم قائم الهوى في النفس، فيقوم يتكلم مثلا بكلام يقدح فيه، مفهوم؟ هناك دواعي، هناك دواعي. لذلك العلماء، علماء الحديث كما ذكر هذا الخطيب وغيره، وذكره أيضا الصنعاني واستطال فيه، بأن كلام القرناء يطوى ولا يروى، مفهوم؟ كلام القرناء يطوى ولا يروى. لما؟ لأن هناك أسباب قد تكون أمور دنيوية بينهم، مفهوم؟ فيطوى الكلام ولا يروى إلا إذا أقام صاحب الدعوة الأدلة القوية على ذلك، مفهوم؟ إذن القرناء كلامهم يطوى ولا يروى، هذه ليست على إطلاقها. مفهوم هذا الكلام؟ فقال هنا الشيخ: القدح له أسباب، منها أن يكون هذا قرينا لهذا، وكون هذا قرينا لذاك يجعل القدح جهلا، لأن القرين يكون مع منافسه القرين في تنافس، فربما أراد أن يغلبه أو أن يكون مقدما عليه فجعله ذلك يقدح. واضح؟ يريد أن يتقدم عليه. فماذا؟ ما هي الأسباب؟ يريد أن يتقدم، فعلى إثر هذا التقدم الذي يريده يفعل أي شيء. ممكن يكذب عليه، ممكن يقوم عليه بأي قادح. واضح؟ حتى يتقدم عليه. وهذا لا شك هذا من النفاق عياذا بالله، وهذا من الرياء. قال الإمام مالك، تكلم في ابن أبي ذئب رحم الله ابن أبي ذئب، وكذا الإمام مالك قال، وابن أبي ذئب قال في الإمام مالك: يستتاب مالك، فإن تاب وإلا قتل. هذا قاله في من؟ قاله في الإمام مالك. واضح؟ حينما بلغت ابن أبي ذئب ما قال عن الإمام مالك لا نستطرد في هذا. الشاهد أبي ذئب قال إيه؟ قال: يستتاب مالك في هذا، فإن تاب وإلا قتل. ومعلوم إن ابن أبي ذئب هذا كان من أئمة الثقات الرواة. واضح؟ لكن ومع ذلك العلماء إنما طووا كلام مالك على ابن أبي ذئب. ابن أبي ذئب الإمام مالك قال عنه: دجال من الدجاجلة. مفهوم هذا الكلام؟ وانظر ابن أبي ذئب كذلك فيه قال فيه هذا، وهم ليسوا معصومين في هذا، ولكن قد يقوم قائم نزع الشيطان. واضح؟ والله يغفر لمن يشاء سبحانه وتعالى. مفهوم؟ ولكن الإمام مالك إمام كبير. مفهوم؟ لا يقبل كلام ابن أبي ذئب فيه، وما قبل العلماء كلام مالك في ابن أبي ذئب فيه، لأن هذا كلام ابن أبي ذئب قام ليس على مقام الحق، وكلام الإمام مالك كذلك ليس في ابن أبي ذئب، وإنما يطوى الكلام هنا. طووا العلماء الكلام وقالوا ابن أبي ذئب إمام ثقة، وكذا الإمام مالك رحمة الله عليهم جميعا. قال الإمام مالك: أحد أئمة الإسلام، وابن أبي ذئب ثقة، إمام، وهذا إمام، بينهما بين الأقران. مفهوم هذا؟ هذا هو معنى كلام الأقران إيه؟ يطوى ولا يروى. لذلك ليس هناك أحد من علماء الحديث قدح في الإمام مالك على إثر كلام ابن أبي ذئب، وما قدحوا في ابن أبي ذئب على إثر كلام الإمام مالك. مفهوم هذا؟ قالوا: وهذا إمام بينهما بين الأقران، وقد قال ابن عباس: ما حاصله؟ إن العلماء، أو قال نحوها، لا يتنافسون أو يتحاسدون كما تتنافس وتتحاسد التيوس مع بعضها البعض في زوربها، وهذا ظاهر بين. فقد يكون قدح هذا في ذاك سببه أن هذا قرين لذاك، والمؤمن المسدد الورع يحب من ينصر دين الله، يحب من يقول الكلمة ولو كان ما معه إلا واحد أو ليس معه أحد. واضح؟ وهذا من الإخلاص، وهذا عزيز. أنت عندك في الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مبينا مقام الإخلاص: فليس الشأن أنك أنت أو أنا الذي نرفع الراية، وإنما الشأن أن تكون الراية مرفوعة. واضح؟ فليس الشأن أنك أنت الذي تذكر ويذكر اسمك. واضح؟ في الآفاق، فإن الله عز وجل يعامل بالكيف. واضح؟ فليس الشأن أن يذكر اسمك، وليس الشأن أن تقبل الأيادي، وليس الشأن أن تذكر بفلان وفلان بهذه الأسماء الكبيرة، ليس هذا الشأن، وإنما الشأن أن ترفع راية السنة، سواء كان بك سواء كان من غيرك. اثنين: وإن كان من غيرك فإنك تفرح إذا رأيت السنة منشورة، إذا رأيت السنة عالية، إذا رأيت كلام النبي عليه الصلاة والسلام هو الغالب، والسنة هي الواضحة، والبدعة هي المضمحلة، فإنك تفرح بذلك حتى ولو قام بها من قام من أهل السنة. فليس الشأن أن يكون أسامة أو زيد أو عبيد، وإنما الشأن أن تكون هي أن تكون هي مرفوعة. لو تعامل الناس بهذه المعاملة واضح، ووالله لساد أهل السنة جميعا لو تعامل الناس بذلك بهذا الإخلاص. ليس الشأن أن يكون أنا أو فلان، وإنما الشأن أن تكون هي، أن تكون هي مرفوعة. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يؤصل هذا في المسلمين، ألا وهو أمر الإخلاص، أن تكون مخلصا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله عبدا يدعو له بأن الله يرحمه، رحم الله عبدا ها إذا كان في المقدمة، كان في المقدمة يعني هو القائد، مفهوم؟ كان هو القائد. وإذا كان في المؤخرة، كان في المؤخرة يعني لا يذكر بشيء، يقولون القائد راح والقائد أتى وهو الذي يحرك، افعل يا فلان ولا تفعل يا فلان ولا تفعل، مفهوم؟ نعم خلاص ماشي. انتقل من القيادة إلى آخر شيء، واضح؟ كان في المؤخرة، كان في، كان في المؤخرة، مفهوم؟ هذا لا يذكر بشيء وإنما يعمل لله عز وجل. وإن كان في الساقة، كان في الساقة يعني هو لا قائد ولا جندحت، وإنما يسقي لهم مثلا الخيول أو يطعم لهم الخيول، مفهوم؟ إذن هذا إيه؟ في أي عمل لله، المهم العمل ده لله ولا لا؟ هذا لله، خلاص أنا معاكم فيه، واضح؟ ما دام أنه، أنه لله، ما دام أننا نؤجر فيه إن شاء الله عز وجل، ماذا تريد أن، تريد أن أفعل؟ واضح؟ يعني سواء كنت إماما على المنبر، سواء كنت أمسح المساجد، أمسح الحمامات وأغسلها، واضح؟ وأنظفها، ما الغرض؟ ما الضير في ذلك؟ إنما كله لله. أكنس المسجد، واضح؟ أنظفه، أمسح الشبابيك، واضح هذا؟ أقوم على المنبر أخطب، أقوم في محاضرة أتكلم، أكتب في كتاب، واضح؟ أذهب مثلا أسقي المصلين، الأمر كله لله، لله. لا يضر إذا كنت في المقدمة أو كنت في، أو كنت في المؤخرة. لذلك الصحابة رضوان الله عليهم إنما يضربون بهذا أعظم الأمثلة، يعني هذا يستطرد فيه كلام كثير. انظر لخالد بن الوليد رضي الله عنه وطلحة بن عبيد الله، أرسل عمر رضي الله عنه، وأول من لقب بأمير المؤمنين هو عمر بن الخطاب، وكان أبو بكر يسمى بخليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأرسل عمر خالد إلى الشام، واضح؟ وخالد بن الوليد هذا ما هزم قط مطلقا، ما في غزوة هزم فيها أبدا. فأرسل عمر رضي الله عنه رسالة إلى طلحة بن عبيد الله أمين هذه الأمة، أن يكون هو مقام القائد، وأن يرجع خالد إلى الجند. تخيل، خالد بن الوليد ده كان زي مثلا وزير الدفاع، خلاص هو القائد، عارف يعني وزير الدفاع؟ قائد الجيوش، خالد بن الوليد، مفهوم؟ يقود جيوش خلفه. أرسل طلحة بن عبيد الله كان خلف خالد بن الوليد، فأرسل عمر رضي الله عنه رسالة إلى طلحة، واضح؟ أن يزال خالد من مكانته ويكون في الجند، خلاص يكون إيه؟ عسكري جندي، تعرف يعني وزير الدفاع ويبقى جندي، يبقى عسكري في الجيش، مفهوم؟ هذا كلام إيه؟ في النفس البشرية صعب، ده ممكن واحد يجيله جلطة فيه، صحيح ولا لا؟ ممكن يجيله جلطة، ممكن يحزن يجيله جلطة فيه يموت، أقل حاجة يجيله فيها السكر، مفهوم؟ من وزير الدفاع العسكري، يعني تخيل كده مثلا انت راجل وزير الدفاع وبتأمر وبتنهي وهو الى اخره، وجات لك رسالة كده، مفهوم؟ يا فلان ان امحو نفسك من وزارة الدفاع وهو الى اخره، وارجع مثلا خليك في حتى امباشا، ولا مش عارف امباشا دي تشالت ولا لسه موجود، تشالت ها، خليك ملازم اول مثلا، او خليك جندي، ده ممكن يموت فيها، مفهوم هذا الكلام؟ لانه صعب على، على النفس، أنا كنت بأمر فلان وفلان بعد كده هتأمر. فأرسل إلى طلحة بن عبيد الله أن مر خالدا أن يكون في الجند وأن تكون مكانه، خلاص. طبعا كان في ناس غير مخالفين لعمر في هذا الإيه، في هذا الرأي من مقام الشورى، ولكن عمر رضي الله عنه كان له، كان له نظرة خشية على الناس رضي الله عنه أنهم يقذف، يقذف في قلوبهم أن النصر من قبل خالد، واضح؟ فأمر بإزالة خالد. طلحة بن عبيد الله أنت لو جالك الرسالة دي هتعمل إيه بالله عليك؟ خلاص أول حاجة هتعملها فعلى الفور أن تقوم وتزيل خالد، صحيح؟ طيب اثنين، أول تاني حاجة هتعمل في إيه؟ كما مثلا يفعل ستبين ها أشياء كان يفعلها خالد، ده كان بيعمل ويعمل ويعمل ويسوي و وكل دي أخطاء، مفهوم؟ وأنا سأفعل و إلى آخره كما يفعل يعني، صحيح ولا لا؟ طلحة بن عبيد الله أخذ الرسالة فأخفاها، ما طلعهاش ما بينهاش لأنه لا يريد ذلك. طلحة بن عبيد الله هذا ده يعني ده قصة واحدة تقرأ ترجمة وتبكي وانت قاعد كده لوحدك تبكي. دخل عليه عمر في الشام حينما ذهب وتسلم مفاتيح، حينما تسلم أمر الشام ذهب عمر إليه، فوجد طلحة بعد أن صار بعد ذلك إيه؟ قائد الجيوش، وجده جالس في غرفة واضح لو أنه نام كانت رأسه في جهة وقدمه في جهة، ووجد عنده سقي ماء اللي بتسمى عندنا القلة، واضح، وخيش من ليف ينام عليه، واضح، وركوة كسرة، عارف الطاجن المكسور بيأكل فيه، ده قائد الجيوش. فقال أيا طلحة بما هذا؟ قال هذا الذي يبلغنا المقيم، إن أصحاب الجنة يومئذ خير مستقر وأحسن مقيلا، ده هو ده. فأخفى الرسالة طلحة بن عبيد الله ولم يظهرها. عمر ليس العجب من فعل طلحة، العجب من فعل عمر، عمر أرسل رسالة ثانية لأنه عارف أن طلحة سيخفيها، ولكن ليس لطلحة، واضح، وإنما أرسلها إلى خالد نفسه. يعني ليس العجب من فعل طلحة، فعجب من فعل عمر، وإنما أرسل رسالة إلى خالد، واضح، أن أزل نفسك وليكن مقامك طلحة بن عبيد الله، واضح، ووفق الله الجميع لما يحب ويرضى. انتهت الرسالة. فقام خالد رضي الله عنه ودخل خيمة طلحة أمام الناس فقال لما لم تخبرني ولما جعلتني أميرا عليك وأنت الأمين؟ يعني أنت إيه اللي بخليك سيبني لغاية دلوقتي، واضح، وأنا أمير عليك وأنت الإيه وأنت الأمير؟ فبكى طلحة قال ليس الشأن أن نكون أمراء وإنما الشأن أن ننصر دين الله، مش هو ده الشأن، واضح. فبكى طلحة فقام خالد ابن الوليد أمام الناس الجيش جميعا فقال لرسول الجيش مؤذن الجيش قال مرنا اجمع لي الناس، فقال أما إن طلحة بن عبيد الله أما إنه صار أميركم وإنما أنا خادم لدين الله. شوف الكلام. ثم قال إيه؟ قال وأما إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول طلحة بن عبيد الله أمين هذه الأمة. شوف بيصنع عليه كمان، مفهوم؟ دول ناس ما لهمش دعوة بقى لا بإمارة ولا أن أنا اللي أطلع ولا أن أنا اللي يذكر اسمي، لا، هم ما عندهمش قصة دي خالص، هم عندهم فقط أن سنة النبي عليه الصلاة والسلام ودين الله عز وجل هو الذي ينصر. العجب من طلحة. فقام طلحة وقال أما إني سمعت رسول الله يقول خالد سيف من سيوف الله سله الله على المشركين، مفهوم؟ وصار خالد فين؟ في الجند ولا ضير، خلاص ما في شيء، وبقى يشاور طلحة يقول له طب ممكن نعمل كذا ممكن نعمل كذا، طلحة يقول لو لا أو نعم أو نمضي، خلاص صار في الأمر الشورى، صار في أمر الجند. المهم أن يعمل الأمر ليه؟ يعمل الأمر لله عز وجل، لا يضرك إذا كنت في المقدمة أو إذا كنت في أو إذا كنت في المؤخرة، المهم أنك تفرح إذا رأيت دين الله ينصر وتحزن إذا رأيت الراية مخفقة، واضح هذا؟ لذلك الشيخ هنا بيقول قال لذاك والمؤمن المسدد الورع يحب من ينصر دين الله، يحب من يقول الكلمة ولو كان ما معه إلا واحد أو ليس معه أو ليس معه أحد، الأصل أنك تحب ذلك. وإذا سمعت من ينصر سنة النبي عليه الصلاة والسلام إن استطعت أن تعينه فأعنه، هذا وجوب، واضح هذا؟ المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، هذا أصل. قال وذاك معه أمم من الناس. المهم أن يكون دين الله جل وعلا منصورا، وأن يكون الكتاب والسنة منشورا بين الخلق. ليس المهم أن يكون هذا أكثر أو أنا عندي أكثر وذاك أفرح بخطئه، بل أفرح بصوابه. لذلك ابن تيمية رحمة الله عليه، وذكر هذا ابن القيم في النونية، وذكره ابن عثيمين في شرح على نونية ابن القيم، أن المرء ينظر إلى المخالف بنظرتين: نظرة كونية واضح، ونظرة شرعية. افهم هذا جيدا. نظرة كونية فيرحمه بها، ونظرة شرعية فيرد عليه بها. يعني أنت سمعت رجل مخالف فقام بمخالفته وخالف السنة، مفهوم؟ أنت بتنظر هنا نظرتان. النظرة الأولى أنك بتحزن، لماذا هذا الرجل لا يكون من أهل السنة؟ فبتحزن عليه، وبتحزن أنه قام ونشر هذه المخالفة، مفهوم؟ لكن مع حزنك إياه، واضح، تنظر النظرة الثانية، لا تجعل هذه الحزن، هذه النظرة طاغية على أنك لا ترد على المخالفة، مفهوم؟ لا، بل النظرة الشرعية هو وجب الرد على الإيه؟ على المخالف بمخالفته مخلصا لله، مفهوم؟ إذن أنت لا تفرح وتشمت أنه أخطأ وخالف، مفهوم؟ ها هيخطأ أهو وأتلكك له في أي مكالمة يقولها، لا، وإنما إذا قال الكلمة وهذا الكلام حق، فإن هذا الكلام يكون حقا لأنه ثابت بالكتاب والسنة. وإذا قام هذا المخالف بمخالفته لا تفرح أنه خالف، كيف تفرح وأن هناك أمم ستتبعه على هذه المخالفة؟ إذن أنت هناك قادح في قلبك، هناك قادح في نيتك، عياذا بالله. والأصل أنك إذا كنت مخلصا، لو نحن مخلصون لحزننا لأنه قام بهذه المخالفة وسيتبع عليها أناس، فأنت هنا بتحزن لأن هذه المخالفة قامت، ومع ذلك لا تجعلك هذه المخالفة تطغى عليك بحزنك أنك لا ترد عليه، بل وجب وجوبا باتفاق أهل العلم الرد على إيه؟ على مخالفته. إذن أنت نظرت إيه؟ نظرت كلا النظرتين. واضح هذا الكلام؟ قال: ليس المهم أن يكون هذا أكثر أو أنا عندي أكثر وذاك أفرح بخطئه، بل أفرح بصوابه. ولو لم يكن معي أحد وأحزن لخطئه، ولو لم يكن معي واضح أمة من الناس. لهذا من أسباب القدح أن يكون هذا قرينا لذاك. من أسباب القدح السبب الثاني الحسد، والحسد نهى الله عنه. ما هو الحسد؟ الحسد لفظة مشتركة، لفظة مشتركة. قد يعنى بالحسد العين فيسمى بالعائن، قد يعنى بالحسد وهو تمني زوال النعمة ممن هو أمامك، واضح؟ وقد يعنى بالحسد الغبطة. إذن أنا عندي عين وعندي حسد مذموم وعندي غبطة ممدوحة، كل هذه مرجعها إلى كلمة الحسد. عندي عين، افهم ماذا جيدا، أنا رأيتك مثلا حافظ للقرآن، حافظ لسنة النبي عليه الصلاة والسلام، مفهوم؟ فأنا أعجبت بما عندك من حفظ، بما عندك من علم، كل هنا بارك الله تبارك الله، واضح؟ كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه الإمام البخاري، أن رجلا رأى صاحبه فرأى منه منظرا حسنا، يعني شكله مثلا شكله جميل، مفهوم؟ فمرض من يومه. لاحظ أنه حينما رأى ما تمنى زوال النعمة، هو مجرد أنه أعجب فقط، ما تمنى زوال النعمة، هذه العين، هو ما تمنى زوال النعمة. مرض من يومه فأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بذلك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام له منكرا: هلا بركت؟ هلا بركت يعني هلا قلت تبارك الله؟ هلا قلت بارك الله فيه؟ واضح هذا؟ هلا بركت؟ فأمر النبي عليه الصلاة والسلام هذا الصحابي أن يتوضأ، ثم أخذ وضوءه فأمر الثاني أن يغتسل به، فكأنما نشط من عقال، كأنه كان مربوط وفك وثاقه وقام، مفهوم؟ إذن يؤخذ من هذا عدة أمور. الأمر الأول أنك إذا أعجبت بشيء، أعجبت مثلا بصاحبك، واضح؟ أعجبت بشيء هو فيه، بمظهره الجميل، بسيارته الجميلة، ببيته الجميل، مفهوم؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا، واضح؟ فهذه قسمة قسمها الله بين الناس، أعطى هذا ومنع عن هذا، وكلهما في بلاء، مفهوم هذا؟ فأنت رأيت شيئا من أعجبك، محله، دخلت المحل بتاعك، بتاعه، بتاع صاحبك، فرأيته أعجبك، مفهوم؟ رأيت أولاده أعجبوك. إذا رأيت من صاحب لك أو لأيما إنسان شيئا هو أعجبك، واضح؟ قل تبارك الله، اللهم بارك، مفهوم هذا الكلام؟ قل تبارك الله، بارك الله فيك، بارك الله لك، مفهوم؟ تبارك الله في هذا، هذا ينزع العين في نفسك. إذا رأيت نفسك مثلا جميلا تلبس شيئا جيدا، قل تبارك الله. إذا رأيت زوجتك، واضح، في يوم ما جميلا، أولادك، واضح، رأيتهم في هيئة حسنة، قل تبارك الله. سيارتك، أي شيء، قل تبارك الله، مفهوم هذا الكلام؟ لأنه قد يعين المرء نفسه، يوقع المرء بعينه في نفسه وفي صاحبه، وقد يموت بإذن الله عز وجل الكون، قد يؤدي العين إلى الموت، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن العين أدخلت الرجل القبر وأدخلت الجمل القدرة. أدخلت الرجل القبر، يعني كان سبب أنك رأيته، قل له والله أنا ما بحسدوش، أنا عارف أن أنت بتحسدوش، لكن ما بركت، مفهوم؟ هذه العين بخلاف الحسد. قل لي يعني أنا أحسده؟ أنا والله ما أقصد أن تزال النعمة منه. أقول لك أنا مصدقك لكنك ما بركت، مفهوم؟ فقد يمرض، فيكون هذا المرض على إثره أن يموت ويدخل القبر، مفهوم هذا الكلام؟ وأدخلت الجمل القدر. أنت مثلا شفت مثلا مواشي مع واحد صاحبك أو جارك، لقيت عنده مثلا مواشي جميلة، شكلها جميل وسمينة، البقر تبارك الله كده، والجاموس تبارك الله، إيه يعني سمين، وكل يوم بتضر لبن ولحمة ومش عارف إيه، والقصة دي، مفهوم؟ قل تبارك الله، بارك الله لك فيه، مفهوم هذا الكلام؟ قد ينظر إلى الجمل أو إلى الجاموس أو البقر مثلا أعجبه، لكن ما برك، ما قال اللهم بارك أو تبارك الله، مفهوم؟ ممكن الجاموس اللي تمرض أو البقر اللي تمرض أو الجمل اللي تمرض، خلاص فهتمرض، خلاص هتموت، فيجي صاحبها يعمل إيه؟ خلاص هتموت، ماذا يفعل؟ هيروح دبح، هموت وخراب ديار، مفهوم؟ فيروح إيه؟ يروح دبحها وخلاص ويأكل لحمة. يبقى أدخلت الجمل الإيه؟ القدر، لأنه هيموت، فالجزار يقول لك خلاص دي هتموت، خد بالك ادبحها بقى قبل ما تموت، واضح الكلام كده؟ يبقى العين أدخلت الرجل القبر والجمل القدر. إذن القاعدة أنك ما رأيت ما يعجبك قل اللهم بارك، واضح هذا الكلام؟ قل اللهم بارك. أما آية سورة الكهف: فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله، مفهوم؟ هذه ليست في أمر العين، وإنما هذه لها سبب معين، واضح؟ لذلك الآثار والأحاديث التي إذا رأيت شيئا أعجبك قلت ما شاء الله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، لا يصح منها شيء، لا يصح منها شيء، مفهوم؟ كل الآثار التي فيها، وهناك رسالة ماتعة جدا لتلميذ من تلامذة الإمام الألباني قد بحثها مع الإمام الألباني قبل موت الشيخ بعدة شهور رحمة الله عليه، والشيخ الألباني أيضا بيّن أنه لا يصح فيها، لا يصح في هذا أثر، انك شفت شيء اعجبك ما شاء الله لا قوه الا بالله. لا، وانما كما قال النبي عليه السلام قال ايه؟ هلا بركت. مفهوم هذا؟ هلا بركت، انما تقول تبارك الله، بارك الله لك فيه. هذه تسمى بايه؟ هذه العين. فاذا رايت شيئا يعجبك فقل ايه؟ فقل تبارك الله، اللهم بارك. مفهوم هذا؟ لا تنساها، لانك قد تقع في هذا في نفسك وفي اولادك وفي زوجك وفي سيارتك. انت صبحت الصبح كده صور السياره لما اتغسلت بقت حلوه قوي، تلاقي الاربع فرد ناموا. لا، شوف هتلاقيهم ناموا. مفهوم؟ وهذا طبعا باذنه عز وجل الكوني سبحانه وتعالى، لكن ممكن تلاقيهم هكذا. الاولاد مثلا استحموا كده، لبسوا حاجه جميله جدا ومش عارف ايه والكلام ده، ايه ده الاولاد بقوا حلوين قوي ليه كده؟ مفهوم؟ على طول. مفهوم؟ اتصل بالمستشفى. مفهوم؟ فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. الشاهد هنا ايه؟ انها تضر، ولكن وما هم بضارين به من احد الا باذن الله الكوني سبحانه وتعالى. مفهوم هذا؟ اذا هذا الشطر الاول، انك ما رايت ما يعجبك من صاحبك، من اخيك، من نفسك، من زوجك، من ابيك، من امك والى اخره، اللهم بارك تبارك الله. مفهوم؟ القسم الثاني وهو الحسد. اذا الذي مضى ليس الحسد، افهم هذا، ليس حسد، لانك ما تمنيت زوال النعمه، انت مجرد انه اعجبك كما في الحديث، مجرد انه اعجبه. مفهوم؟ فمجرد انه اعجبه، اعجب بهذا المظهر الجميل، مفهوم، مرض. فانت تقول انا والله ما كنت اقصد يعني زوال النعمه منه والحسد. نعم، انت ما تمنيت زوال النعمه، لكن لان هذا ليس هو الحسد المشهور، انما هذا هو العين. هذه ايه؟ العين. اما الحسد وهو الاعجاب مقارنا بزوال النعمة. مفهوم؟ المقارن بزوال النعمة، يعني أنت أعجبت مثلا بسيارته، أعجبت بحفظه، أعجبت بعلمه، أعجبت بأبنائه، أعجبت ببيته، أعجبت بما عنده من مال، واضح هذا؟ أعجبت بما عنده من كذا، من أراض ومن فاكهة ومن وإلى آخره مما رزقه الله، أعجبت بهذا، وهذا الإعجاب مقارن بزوال النعمة، ده ما يستاهلش. واضح؟ فلان ده يعني يركب العربية دي؟ والله ما يستاهلها، ده ما يستاهلش المفتاح اللي في إيده. فلان معاه البيت ده كله؟ والله ما يستاهلوش. والكلمة الدارجة يدي الحلق اللي بلا ودان. أنت عارف الكلمة دي؟ الكلمة دي كفر. الكلمة دي كفر، لكن صاحبها طبعا جاهل، لذلك علموه يدي الحلق اللي بلا ودان. معنى كده ان ربنا يقسم بغير حكمة، يعطيه عبس. مفهوم؟ يعني المفروض ان فلان هو الذي يعطى وربنا ادى ده. مفهوم؟ فأعطاه عبسا يدي الحلق للي بلا ودان. ما هو واحد ملوش ودان، طب ادي له حلق ليه؟ أليس هذا حمق؟ صحيح؟ أليس هذا عبس؟ مفهوم هذا الكلام؟ يعني واحد رجله مثلا مقطوع، أدخله الماريسون عشان يجري؟ هذا حمق وهذا عبس. مفهوم؟ فهذا سب لرب العالمين، إن يجي يقول يدي الحلق للي بلا ودان، هذا سب لله عز وجل، أن الله يعطي لغير حكمة، أن الله يمنح لغير حكمة. واضح؟ لأن أعطى فلان وهو ما يستاهلش. لا، نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. لذلك يقول ابن القيم فإن أول معصية عصي بها الله الحسد، لما حسد إبليس آدم. صحيح؟ قال خلقتني من نار وخلقته من طين، يعني عايز يقول له ده النار أفضل من الطين، ده هو اللي يسجد لي، ازاي انا اسجد له يعني؟ مفهوم؟ فاول معصيه عصي بها رب العالمين هي الحسد، لان الحسد قد يؤدي للكفر عياذا بالله. مفهوم؟ اثنين، ان الحاسد يقول ابن القيم معترض على حكمه الله، لأن الله عز وجل أعطى هذا ومنع عن فلان، وقال الله ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. مفهوم هذا الكلام؟ لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. هو مبتلى بما أعطي من الرزق، وأنت مبتلى بما منعت من الرزق. ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. إلينا ترجعون يعني كلاكما يحاسبان على هذا. حتى إن ابن القيم رحمه الله عقد مناظرة في أيهما أفضل، الفقير الصابر أم الغني الشاكر، واضح؟ فأيهما أفضل؟ فمنهم من قال بأن الغني الشاكر هذا أفضل، لأنه ينفق إلى آخره ويشكر نعمة ربه سبحانه وتعالى. والفريق الثاني قالوا لا، بل الفقير الصابر. ابن القيم يرجح الفقير الصابر. ليه؟ قال لأنه أبعد عن الفتنة. كلا إن الإنسان ليطغى، السبب أن رآه استغنى. مفهوم؟ كم من إنسان كان في طاعة الله وكان ماضي في طلب العلم وقراءة القرآن وحفظ السنة، أول ما دخل في شغلنا كده عالية الفلوس عالية فيها إلى آخره، اغتر بأمر الأموال فاحتاج إلى الازدياد منها، وهذا يحتاج إلى أخذ ساعات كثيرة منه، فضاع منه كل شيء. مفهوم هذا الكلام؟ فافهم هذا جيدا. فابن القيم اختار الصابر الايه؟ الفقير. الفقير الصابر، فإنه أبعد عن الفتن. قال فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الإمام البخاري قال إن الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء 500 عام. قال وأصحاب الجد مشغولون، أصحاب الجد أصحاب المال، أي مشغولون بالمحاسبة بالحساب، كما قال مالك بن دينار. مالك بن دينار كان من أهل العلم وكان من الرواة الثقات وكان من الزهاد، فأراد أن يعلم الطلبة الحياة الدنيا، فقال كنت في يوم في زيارة مسجد النبي عليه الصلاة والسلام، ثم بعد ذلك رجعت من على المركب السفينة، فلما وقفنا بالمركب فقام الشرط اللي هم الجند اللي هم بتوع الجمارك يعني، خلاص، فقالوا فليكن كل في مقامه، فليكن كل في مقامه. ليه؟ عشان بقى نشوف الايه اللي معاكم ايه واللي انتوا جايبينه والكلام ده، كان موجود عند مالك بن دينار اللي معاكم ايه والكلام ده. فمالك بن دينار قفز من على السفينة، فقال له رجل من الجند ويحك اين تذهب؟ قال ليس معي شيء. قال مر. قال هكذا في الآخرة، معيش حاجة، بقول له معيش حاجة، هتوقفني لين؟ قال مر بسلام. قال هكذا في الآخرة، تيجي يوم القيامة معاك يا رب كان بيجي لي جنيه بصرفه في كذا، خلاص عد، انتهت المسألة خلاص. وأصحاب الجد مشغولون، تعالى بقى انت كان معاك 1000 جمل و200 جاموسة و3000 بقرة و50 فدان و3 مليار جنيه في البنك وعندك مش عارف ايه وصرفت في ايه، تحاسب بقى. واضح الكلام؟ أصحاب الجد إيه؟ مشغولون. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام لن تبرح قدم عبد ابن آدم يوم القيامة حتى يسأل عن 4، وعن ماله، فيما اكتسبه ومن أفيما، من أين اكتسبه وفيما أنفقه، جبته منين وديته في إيه. مفهوم هذا الكلام؟ هذه أمر الحياة الإيه؟ الحياة الدنيا. فالحاسد معترض على رب العالمين، لكن فيما الحسد؟ إذا علمت قوله تعالى نحن قسمنا بينهم معيشتهم. مفهوم؟ فأنت كل وتمثل هذه الآيات وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، فهذا الذي تكرهه من نقص المال قد يكون خيرا لك، لعلك تعطى المال فتدخل به النار. مفهوم هذا الكلام؟ فنحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا. هذا هو الحاسد. إذن الحسد الإعجاب مع اقتران الإيه؟ مقارنا بزوال النعم منه، وهذا طبعا كبيرة، وهذه كبيرة من الكبائر. مفهوم؟ ولكن كن راضيا بما قسمه الله لك. مفهوم؟ وإن أردت فتمضي في الأسباب الإيه؟ الأسباب الشرعية، ولكن لا تتوسع في أمر الدنيا، لا تتوسع فيها كثيرا، فإن الدنيا كمثل كوب العسل الذي أرادت الذبابة أن تأكل من النقاط العسل التي على حافة الكوب، وكانت بتأكله كويس أوي، هو ده اللي مكفيه. فأرادت أن تأخذ عسل أكثر، فدخلت في الكوباية ما طلعتش، ماتت، مفهوم؟ فخذ من الدنيا ما يكفيك ويوصلك إلى الآخرة، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. المتاع هو الشيء الذي يتمتع به المرء بما يبلغ به، اللي هو بيبلغه، واضح؟ يعني مثلا انت بتيجي مسافر، فانت رايح مكان، خلاص، بتعمل ايه؟ بتاخد معاك بقى اطيان رز ومش عارف ايه، واطيان بطاطس والكلام ده؟ لا، ده حاجه بس تبلغك لغايه ما توصل. تاخد معاك ازازتين ميه، صحيح ولا لا؟ وكم سندوتش مش عارف ايه والكلام ده لغايه ما توصل. هو ده المتاع، هذا هو المتاع في لغه العرب، الذي يبلغ به المرء مبلغا لغايه ما يوصل. بس يقول لك يا عم لغايه ما نوصل احنا، طب هات لنا كرتونه ميه، انت جايب ازازتين ميه، يقول لك يا عم ده خلاص، ده هم 10 دقائق وهنوصل، هتجيب كرتونه ميه ليه؟ مفهوم هذا الكلام؟ هي دي معنى كلمه وما الحياه الدنيا في الاخره الا متاع. فخذ من الدنيا ما يكفيك ويبلغك الى الاخره، واضح؟ اثنين، ثم ارضى بهذا، فاذا رضيت بهذا الله عز وجل يرزقك الغنى في نفسك وفي قلبك، وهتلاقي نفسك مرتاح، تجد نفسك مرتاح، بعيد عن الحسد، بعيد عن تمني زوال النعم، بعيد عن اعجاب بكذا، فلان معاه كذا ومعاه كذا، دعك من هذا، مفهوم؟ وابعد الناس عن امر الدنيا هم اصحاب العلم، لانهم كلما انت دخلت في امر العلم وكلما احببته كلما كان هو مناك في هذه الحياه، كما كان ابن حزم يقول هذا، يقول منايا في الحياة علوم أبثها، واضح؟ ده كلامه، يقول لك منايا في الحياة علوم أبثها، لا يهمني في مشرق أو مغربي، واضح؟ ولو أنني كنت عندهم لتأسف منهم الكرب، مفهوم؟ ليه زي العمالين كل شوية إيه يمسكوا ابن حزم ده، ممكن يحرقوا في كتبه أو أوقات. ابن حزم كان له كتب كثيرة، واضح؟ بعض الأمراء آنذاك أحرق هذه الكتب، قال إن يحرق الكرطاس فلن يحرق ما يحويه في صدري، مفهوم؟ يحرقوا يعملوا اللي يعملوه، مفهوم؟ حرقوا الكتب وكتبها تاني لأنه كان يحفظها، مفهوم؟ نفوه إلى بلد، أيام البربر حينما دخلوا الأندلس نفوه إلى بلد، فصار في هذا النفي أيضا له طلاب علم في مذهب الظاهر. الشاهد أنك ترضى بما قسمه الله لك، تكون هنا أغنى الناس، واضح؟ لذلك ابتعد عن أمر الحسد، فإن الحسد لا يأكل إلا صاحبه، نار تأكل صاحبها، واضح؟ أما الغبطة فهذا النوع الثاني من الحسد، لكن هذا ممدوح، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، في الحق فسلطه على ايه؟ على هلكته في الحق، هنا طلب علم يعطي، هنا كتب ينفق، هنا مثلا فقير يعطي، هنا كذا، سلطه على هلكته في الحق. ورجل آتاه الله العلم، وفي رواية آتاه الله الحكمة، وفي رواية آتاه الله القرآن، فهو يهدي به، يهدي به يعني هداية الدلالة، هداية الدلالة والبيان والإرشاد، يبلغ الناس، يعلم الناس، مفهوم؟ كلا الرجلين هم الذين يستحق الايه؟ الغبطة، مفهوم هذا الكلام؟ يعني أن تمضي في الأسباب كي أكون مثلهم، هنا المنافسة، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فلان ليه يعني يحفظ القرآن وأنا لا أحفظه؟ فلان لماذا يحفظ الأحاديث وأنا لا أحفظها؟ فلان لماذا يتعلم كذا وأنا لا أتعلمه؟ ليه يعني؟ هو أحسن مني في إيه؟ بغيري ها عين وبغيري حسد، وإنما منافسة في الحق، مفهوم؟ لا، أنا إن شاء الله أكون أفضل عند الله منه مع المحبة بينهم، مع عدم الحسد، واضح؟ وإنما كلاكما يريدان أن يتسابقا في مرضات الله عز وجل مع بقاء الحب بينهم، مفهوم؟ فاستبقوا الخيرات وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وسابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض. الشاهد هنا هذه المنافسة، هذه هي الغبطة، مفهوم؟ لذلك مثلا سيبويه كان عنده غبطة من النملة، يعني شوف النملة أنشط كائن بعد النحل النمل في الحيوانات والكلام ده، خلاص. سيبويه هذا معروف، إذا ذكر النحو يذكر سيبويه، خلاص كده سيبويه هو النحو. كان يكره النحو جدا، محبوش، كان يكرهه، حتى المجلس أبوه كان يربطه من رجليه كده، كان السلف كانوا كده، كان الأب مثلا يرسل الابن إلى الكتاب، خلاص، فالابن ما بيحبش عمال يعيط، فيروح ربط كما كان يفعل سعيد بن جبير مع ابنه أيضا، يروح ربط رجليه كده ويقعده قدام الشيخ اقعد ويعيط، روح مديله، خلاص كده، خلاص انتهت المسألة. ما هو لابد من ذلك، لأنه أصلا نفسه مفطور على اللعب وعلى الكسل وعلى الفطور، لابد من ذلك. اجلس ويشتد عليه، حينما يكبر سيدعو لأبيه، مفهوم هذا؟ فكان أبوه أبو سيبويه كان يربطه من رجله كده ويروح مقعده اقعد، فكان يقول له واحد صاحبه فكني، يروح فكه ويروح يهرب من الشيخ، يقعد في جنينة، فكان يجلس تحت شجرة، خلاص يقعد يلعب زي الصغار على الصغار، مفهوم؟ فرأى نملة، هذه النملة معها طعام تحمله بفكيها، تفضل قاعد بقى فاضي ما بيعملش حاجة، فعمال بقيت لأ انت عارف اللي قاعد فاضي، عمال بتلاقيه بقى مثلا ماسك حجرة أو طوبة عمال يلعب بيها كده ويجيب بيها كده، أو الدبان يعمل له كده، مفهوم؟ قاعد فاضي ما يعملش حاجة. فهو شاف نملة ماسكة أكله وطلع بيه الشجر اللي هو قاعد جنبها، فالأكل يقع منها تقيل وتروح نازلة تاني وتطلع تنزل تاني تاخد الأكل وتطلع تاني وتروح واقع منها الأكل وتنزل تاني، ظل قال فأعددت لها عشرات المرات ألا تكل ولا تمل، فقلت أعجزت أن أكون نملة؟ شوف الكلام، ما هو ما كانش بيحب النحو، ما بيفهمش حاجة، هو مش فاهم حاجة خالص، عمال الراجل اللي قدامه عمال يقول كلام زي الدبش، مفهوم؟ مش عارف الفعل مرفوع والمفعول منصوب، هي منصوب ايه؟ طب وليه نصب عليه يعني؟ مفهوم؟ زي ما كان مالك بيتكلم في هذه المسألة، فهو مش فاهم، مش عارف يفهم حاجة خالص. فلما رأى من هذه النملة ما رأى قال ايه؟ أعجزت أن أكون نملة، يعني عيب حتى، يعني هذه النملة أفضل مني، لأنها النمل عنده مشهور بالإصرار، النمل هذا لا يكل ولا يمل أبدا. ابن القيم رحمة الله عليه عقد له فصلا في شفاء في مفتاح دار السعادة وفي شفاء العليل، عقد له فصل وفيه كتب في أمر النمل، عندهم حرص وعندهم حب جدا، حتى في سورة النمل قالت إيه؟ قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم، حريصة على إخوانها، ادخلوا مساكنكم ليه؟ لا يحطمنكم سليمان وجنوده، بعد كده عذرته وهم لا يشعرون، مفهوم؟ يعني عندها برضو ليه؟ العذر، مفهوم؟ أعجزت، بنقول لهم بقى الجماعة بتوع التكفير وغيرهم، أعجزت من تكون نملة؟ واضح وهم ايه؟ لا يشعرون. الشاهد من هذا الغبطة في منافسة في الخير، مع المنافسة في الخير لا يقوم في قلبك مقام الحسد لأخيك، لما تحسد أخيك؟ واضح؟ لما يحسد المؤمن المؤمن المسلم المسلم؟ إذن أنا عندي ثلاثة أشياء، عندي العين، عندي الحسد، عندي الغبطة، واضح؟ واحدة ممدوحة واثنتان إيه؟ مذمومتان، مفهوم؟ أيهما أعظم ذمًا؟ الحسد أعظم ذمًا من العين، واضح؟ قال الشيخ هنا من أسباب القدح الحسد، والحسد نهى الله عنه جل وعلا عنه، وهو يأكل الحسنات كما جاء في الحديث، قال جل وعلا أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. إذن الذي يؤتي العلم هو هو الله. لذا ابن تيمية رحمة الله عليه كان إذا تعثرت عليه مسألة وأغلقت كان يقول: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ولقد أتينا إبراهيم الحكمة. واضح؟ اللهم يا معلم إبراهيم علمني، يا مفهم سليمان ففهمناها سليمان، يا مفهم سليمان فهمني. قال: فقد أتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما. فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والحسد، فإنه يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وإن كان هذا الأثر ضعيفا، واضح، ولكن فيه معنى يسنده الآيات والنصوص الأخرى، مفهوم؟ قال: الحسد ما سببه؟ قال: سببه أنه حسد هذا وتمنى زوال نعمة الله عليه لشيء في صدره عليه. وحقيقة الحسد أنه عدم رضا بفعل الله، عدم رضا بقضاء الله جل وعلا. من أعطى ذاك؟ من الذي أعطاه الفضل؟ من الذي أحسن إليه؟ من الذي جعله هاديا للناس؟ من الذي جعله كذلك وأمده بمال وأمده بسمعة حسنة؟ الذي أمده بذلك هو الله جل وعلا. فإذا حسدته فتكون في الحقيقة معترضا على فضل الله الذي يؤتيه من يشاء. لأذلك